بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر محرم العام 39 بعد 400 للهجرة، الموافق 29 من شهر سبتمبر العام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 104 بعد 100 من التفسير عموما، وهو 34 من تفسير هذه السورة المباركة. وإن شاء الله جل وعلا نبتدئ من تفسير الآية 69 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بعدما ذكر جل وعلا حال المنافقين والمتقاعسين عن قتال الأعداء خوف الموت، بين جل وعلا ما أعده للشهداء من الكرامة والنعمة العظيمة عنده سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي معنا. فبين جل وعلا ما أعده من الشهداء من الكرامة والنعمة العظيمة لتقوية قلوب أهل الإيمان على الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وتسلية لمن قتل له قتيل في أو استشهد له شهيد في أحد خاصة وفي لأهل الإسلام بعامة. فقال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. لا تحسبن أيها النبي، ويصح الخطاب أيضا لمن يسمع الخطاب، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح له سماع الخطاب. لا تحسبن يعني لا تظن أو لا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله، وفي قراءة قتلوا في سبيل الله يعني في أثناء قتال العدو، في أثناء قتال الكفار. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، وفي سبيل الله فيها بيان لأن القتال المحمود والذي يؤجر عليه الشخص والذي يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولتكون كلمة الله هي العليا، لا القتال من أجل العصبية أو الشعوبية أو الوطنية أو الحزبية أو غير ذلك أو لجاه أو لدنيا، وإنما القتال الذي يترتب عليه الأجر العظيم الذي سأذكره الآن وغيره هو الذي يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. القتال في سبيل الله قتال العدو لإعلاء كلمة الله، ولا يدخل في ذلك ما يصنعه الخوارج في هذا العصر وفي كل عصر من الدواعش ومن القاعدة ومن غيرهم الذين يقاتلون المسلمين ويعتبرون هذا جهادا في سبيل الله، ويضحكون على الشباب الجاهل المتحمس المتعاطف ويغرونهم بالذهاب إليهم لظنهم أن ما يصنعونه من الجهاد المطلوب، الجهاد في سبيل الله، وهو في الحقيقة جهاد في سبيل الطاغوت وفي سبيل قادتهم الضلال الجهال الذين جروا على الأمة الويلات وتسببوا في تدمير المجتمعات، وأعطوا العدو الكافر الصهيوني أو الصليبي الحجة لضرب المجتمعات الإسلامية وقتل المسلمين المدنيين بحجة أنه يجاهد هؤلاء أو يقاتل هؤلاء الدواعش ويتتبعهم، فجروا على المسلمين الويلات تلو الويلات. وكما قلنا هؤلاء يمدهم العدو وما هم إلا صناعة أمريكية، يمدونهم بالسلاح بشتى الطرق والوسائل، وهذا معروف عند أدنى من له اطلاع على حال هؤلاء وأولئك. فالقتال هنا المذكور الذي يترتب عليه الأجر العظيم والشهادة التي أجرها عظيم كما سيأتي الآن، هو القتال لإعلاء كلمة الله، قتال أعداء الله جل وعلا، قتال الكفار، وليس مقاتلة أهل الإسلام كما يصنعه الخوارج في القديم وفي الحديث. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تحسبنهم أمواتا كالأموات الذين لا يموتون أو لا يقتلون في سبيل الله، لا تحسبنهم أمواتا كالأموات الذين لا يقتلون في سبيل الله، بل بينهم بون شاسع وفرق عظيم. وأمواتا هنا مفعول ثان، مفعول ثان لتحسبن. قال جل وعلا بل أحياء، بل هنا للإضراب، بل أحياء هنا إثبات حياة الشهداء، والمقصود هنا بالحياة الحياة البرزخية التي تختلف عن حياة الدنيا، الحياة البرزخية التي لها أحكام وقوانين تختلف عن حياة الدنيا. وقوله بل أحياء يؤخذ منه قاعدة مهمة، أنه يصح نفي الشيء من وجه دون وجه، يصح نفي الشيء من وجه دون وجه، أو يصح نفي الشيء باعتبار لا نفيا مطلقا، لا نفيا مطلقا. لا، لماذا؟ لأنهم في أحكام الدنيا صدق عليهم أنهم قد ماتوا، ماتوا وبانت منهم أزواجهم ووزعت مواريثهم أو ميراثهم، وصلي عليهم وغسلوا وكفنوا، أو نترك هذه، نترك التغسيل والتكفين لأنه سيأتي الكلام إن شاء الله في درس الفقه أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، وإنما يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه كذلك. المهم أن أحكام الدنيا قد جرت عليهم، فيصح لأزواجهم من بعدهم أن يتزوجن وأن يقسم الميراث إلى آخره. وهذا الكلام نقوله لمسألة مهمة، مسألة مهمة لبيان الفرق بين الحياة الدنيا والحياة البرزخية، لأن بعض ضلال الصوفية يشبه على الناس ويقول إذا كان الله جل وعلا أثبت الحياة للشهداء، والمعروف أن الأنبياء أعظم رتبة من الشهداء، فكذلك الأنبياء نثبت لهم الحياة، وبالتالي فيصح أن ندعوهم من دون الله، يصح أن تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تدعوهم من دون الله وأن تستجير به إلى آخره. ويلبسون على ذلك، بذلك على العوام وعلى الطغام بهذه الشبهة: إذا أثبتنا أنتم أي أهل السنة تثبتون حياة الشهداء كما في كتاب الله جل وعلا، نقول نعم، والأنبياء أعلى رتبة من الشهداء، نعم، إذن لابد أن تثبتوا حياة الأنبياء، نقول نعم، لكنها حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيا في أحكامها وفي قوانينها. وبذلك أيضا يجرون هذا إلى قضية الاستغاثة يستدلون بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيقولون لهؤلاء الطغام والجهال: من أذنب منكم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الاستغفار، فإنه بنص الآية الكريمة سيستغفر له. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يذهب يقول: يا رسول الله استغفر لي استغفر لي، استدلالا بهذه الآية. وهذا كما قلت من التضليل، لأنه يقال لهم: إذا كنتم تقولون بهذا فإنه لابد أن تجروا على النبي صلى الله عليه وسلم بقية أحكام الحياة، فلا نجاهد إلا معه، ولا نصلي في مسجده إلا خلفه، ولا نتحاكم إلا إليه حتى يخرج إلينا، إلى آخر ذلك. ويلزمهم أن يقولوا: أين كان صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة؟ يوم السقيفة، وحدث ما حدث من الخلاف في الخليفة بين المهاجرين والأنصار، وأين كان لو كان حيا يخرج وله أحكام الحياة عندما خرجت أمهات المؤمنين في الأحداث التي حصلت بين الصحابة رضي الله عن الجميع، إلى آخر هذه الكلمات التي يرد بها على هؤلاء. وهذا الكلام الذي أقوله الآن هو مسطر وموجود في كتبهم، ومسطر وموجود في كتب من يرد عليهم. وإن شئت أن تراجع هذا الكلام راجعه في كتاب صيانة الإنسان للسهسواني، وكذلك غاية الأماني للألوسي، وكلامهم هذا موجود في مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ولغيره ممن يمشي على ضرب هؤلاء الضلال الذين يريدون أن يجروا الأمة مرة ثانية إلى الشرك الأكبر الذي عاش النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد واستحل دماء المشركين والكفار في سبيل أن يدعو للتوحيد وينفي الشرك والتنديد. فهذا الكلام قد يكون بعضكم أول مرة اسمعه، لكننا سمعناه وتجادلنا فيه وناظرنا فيه وجادلنا فيه مع هؤلاء وأولئك في أماكن كثيرة من العالم التي تنتشر فيها الشرك والخرافة ودعاء غير الله جل وعلا وطلب الاستغفار من الأموات وطلب الشفاعة من الأموات. ومن تحرك منكم ربما سيرى ما أقوله عيانا. إذن فتنتبه الآن للرد على هذه الشبهة، شبهة حياة الشهداء وما يترتب عليها. نقول: نعم، نثبت للشهداء الحياة التي أثبتها ربنا جل وعلا وجاءت أيضا في السنة، لكنها حياة برزخية كما سيأتي الآن بعض الكلام عليها، وليس لها أحكام الدنيا وليس لها قوانين الدنيا، بل أحياء أرواحهم حية مرزوقة في الجنة. وفي هذه إثبات حياة البرزخ بما فيه من العذاب والنعيم، لأن المذكور هنا النعيم وضده العذاب. العذاب موجود في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا كله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ، ثم يوم تقوم الساعة هذا في الآخرة. هذه الآية في غاية الأهمية في الرد على من ينكر العذاب والنعيم في القبر ويشهد أن تقول في البرزخ ويقول أنه لم يأتي في كتاب الله جل وعلا. هذا هو في كتاب الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، هذا يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي هذا الجزء من الآية إثبات حياة البرزخ وإثبات ما فيه من النعيم والعذاب، بل أحياء عند ربهم، والعندية هنا تفيد القرب، تفيد قربهم من ربهم سبحانه وتعالى، وهذا يدل على رفعة درجاتهم، رفعة درجات الشهداء. وقدم ذلك على الرزق الذي سيأتي الآن لشرفه، بل أحياء عند ربهم. فالعندية تفيد القرب وهي أعظم من الرزق الذي سيأتي، والإضافة هنا عند ربهم إضافة لله جل وعلا عند ربهم لمزيد التكريم لهؤلاء، عند ربهم لمزيد تكريم لهؤلاء، يرزقون بأنواع النعيم المختلفة. والرزق فرع عن الحياة، لأنه لا يرزق إلا الحي، الرزق فرع عن الحياة، لأن الميت لا يرزق، الميت الذي يموت لا يدخل له الطعام والشراب وما تقوم به الحياة الدنيوية. فالرزق هنا كونهم يرزقون يدل على حياتهم، وأي حياة؟ الجواب هي الحياة البرزخية، يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر هنا الرزق بعد الحياة لتأكيد الحياة، لتأكيد حياة الشهداء، لأنه كما قلت قبل قليل لا يرزق إلا الحي، فذكر الرزق هنا لتأكيد حياتهم. ثم أكرر ذلك أيضا بقوله فرحين، يعني مسرورين، والمسرور الذي يفرح هو الحي، الذي يفرح هو الحي. وجمع هنا في آخر الآية الأولى وأول الآية الثانية بين نعيمين، بين النعيم الحسي والنعيم المعنوي، الرزق والفرح، الرزق والفرح والسرور. فالنعيم الحسي بالرزق كما سيأتينا الآن إن شاء الله جل وعلا في الأحاديث، أنهم يصرحون في الجنة ويأكلون من ثمارها ويشربون من مائها إلى آخره كما سيأتينا، والفرح والسرور، وهذا غاية السعادة، أن يجمع الإنسان بين الرزق الحسي والمعنوي. فقد يأكل الإنسان ويشرب وهو في غاية التعاسة والبؤس والكرب والقلق، وقد يكون الإنسان في قلبه غبطة وسرور لكنه قد يكون فاقضا للمطعم والمشرب. والكمال والسعادة في الجمع بين الاثنين، النعيم الحسي والنعيم المعنوي، وقد جمع بينهما هنا. فرحين بما آتاهم الله، يعني بما أعطاهم الله من فضله، بما آتاهم الله، فالنعمة هنا من الله جل وعلا، وكذلك في قوله من فضله إسناد الفضل لله جل وعلا، لأنه صاحب النعمة وهو مسديها سبحانه وتعالى. وهذا الفضل مذكور في آيات أخرى ومنها ما سيأتي في الأحاديث. وقوله من فضله يدل على أن ما حصل لهم تفضلا من الله جل وعلا، وليس من باب العدل، وإنما هو من باب الفضل. لماذا؟ لأن العباد يدورون بين فضله وعدله، ويشيئ أن تقول بين عدله وفضله سبحانه وتعالى. فالعدل أن يحاسبك على ما صنعت من العبادات أو ما أتيت من العبادات، ويكون في المقابل ما أعطاك من النعمة. فعبادتك كلها طيلة الحياة لا تساوي شكر نعمة واحدة أنعم الله بها عليك، وخاصة نعمة الإيمان، فإنها أعلى النعم وكفى بها نعمة. لذلك الكافر يوم القيامة يود لو يفتدي بملء الأرض ذهبا ومالا، لأنه فقد هذه النعمة، نعمة الإيمان والإسلام، فهي أعلى النعم وأعظم النعم. وينبغي على العبد أن يتذكر فضل الله جل وعلا بهذه النعمة دائما التي حرم منها الكثيرون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون، يبشر بعضهم بعضا أو يهنئ بعضهم بعضا بالذين، يعني بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني الذين لم يقتلوا في سبيل الله حتى ذاك الوقت، حتى ذاك الوقت الذي قيلت فيه هذه الآيات كما سيأتي بالحديث. يستبشرون بلحوق إخوانهم الذين يجاهدون في سبيل الله ولم ينالوا الشهادة، يستبشرون بأنهم سيلحقون بهم وسينالون من النعيم العظيم المقيم ما نال أولئك السابقون. ألا خوف عليهم، يعني فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما تركوا وراءهم. فالشهيد لا خوف عليه فيما يستقبله، لأنه في هذه المكانة العظيمة من القرب من الله جل وعلا ومن هذه الجنان العظيمة، وكذلك لا يحزن على ما تركه وراءه، فإن الله جل وعلا يخلفه. وقوله لا خوف، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يفيد زوال المحذور، وزوال المحذور يستلزم لكمال اللذة وكمال السرور. يعني قد تكون أنت سعيدا أو مسرورا بشيء، لكنك تخاف من شيء آخر سيأتيك أو سيهجم عليك أو سيؤذيك، فلا تكتمل لك اللذة والسعادة والسرور. أما إذا حصل الأمان والأمن وزوال المحظور، فإنه تكتمل لك السعادة بالنعيم الذي تتنعم به. فقوله ألا خوف عليهم، يعني فيما يستقبلونه لا خوف عليهم، فقد زال المحذور وزالت كل المكروهات، كل ما يخافه الإنسان في الدنيا يزول بدخوله الجنة. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم في الجنة. يعني لن تجد طعم الراحة الكاملة، وهي درجات في الدنيا، وإنما هي راحة نسبية مضافة بحسب الأحوال والأوقات والأشخاص والأماكن. أما الراحة التامة فهي عند أول قدم تضعها في الجنة، فهنا لا خوف عليك فيما يستقبل، ولا حزن عليك فيما تركت، هذه الراحة. فالذي يبحث عن الراحة الكاملة في الدنيا نقول له: هذا سراب لن تجدها، وإنما الراحة عند أول قدم لك في الجنة، نسأل الله جل وعلا من فضله العظيم وكرمه السابغ. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه البشارة الأولى. البشارة الثانية: يستبشرون بنعمة من الله، هذا نوع آخر من البشارة والاستبشار، فلهم عدة بشارات متنوعة وتتجدد لهم هذه البشارات. يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا بنعمة من الله، وإسناد النعمة لله جل وعلا يدل على عظم هذه النعمة. إذا كانت نعمة من الله فهي نعمة عظيمة لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. والتعبير بالمضارع هنا يستبشرون يدل على التجدد، لأن التعبير بالمضارع يدل على الاستمرارية، فهنا يدل على تجدد النعم لهم، نعمة بعد نعمة ونعمة تلو نعمة. وفضل يعني من الله جل وعلا، وتنكير الفضل هنا وتنكير النعمة يدل على عظمها، وأنه كما قلنا لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله في قراءة إن الله يكون على قراءة وإن الله جملة مستأنفة من كلام الله جل وعلا، وعلى قراءة الفتح وأن الله تكون هذه معطوفة على ما سبق، على بنعمة من الله وفضل، وأن الله على قراءة الفتح، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يضيع أجر المؤمنين بل ينميه ويكسره لهم سبحانه وتعالى، ويثيبهم عليه بما لا يتصورونه وبما لا يخطر على أذهانهم، كما جاء في وصف الجنة أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فيه أيضا إثبات عدله سبحانه وتعالى، أنه لا يضيع أجر أهل الإيمان، وفيه كذلك إثبات فضيلة الإيمان، وأن السعادة منوطة بالإيمان، السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة منوطة بالإيمان، ولا تغتر بكون الكافر يأكل ويشرب، فإن الأنعام تأكل وتشرب، كما قال جل وعلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لكن السعادة الحقيقية بالإيمان الحقيقي الصحيح واليقين الثابت، هذه السعادة التي يسعى إليها المؤمن العاقل ويسعى إليها أولو الألباب. هناك أحاديث واردة في سبب النزول نذكر شأن منها. أخرج الحاكم بسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه، ويقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وصححه الحاكم على شرطهما وفقه الذهبي. وكذلك روى مسلم عن مسروق قال إن سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال ابن مسعود أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال أرواحهم يعني الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر. انتبه الآن لهذه المسألة، أرواحهم في جوف طير خضر، وفي بعض الروايات حواصل طير خضر، لأن هذه سنحتاج إليها بعد قليل في الفرق بين أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الشهداء، يعني أرواح المؤمنين عامة وأرواح الشهداء، فأرواح الشهداء في جوف طير خضر يعني في حواصل طير خضر، فهي لها كرم كالمراكب، يعني كأن الروح هذه كأنها كالراكب. وفي بعض نسخ ابن كثير وهي يعني موجودة في كثير من النسخ أو أكثر النسخ كالكواكب، والذي يبدو أن هذا تصحيف شديد ولم ينبه عليه كثير من الذي يعلقون على ابن كثير كالكواكب، لكن الذي يبدو أن الصواب كالراكب أو كالمراكب. لو قلنا كالمراكب يعني هذه الحواصل كالمراكب وهؤلاء الشهداء يركبون فيها، أو تصحيحها كالراكب يعني هذه روح الشهيد كالراكب الذي يركب المراكب وتمشي به المراكب، وهذا أعلى من الماشي الذي يركب أعلى من الذي يمشي لوحده. سيأتينا بعد قليل أن أرواح المؤمنين تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها، لكن يعني تسرح بنفسها، تطير بنفسها. أما أرواح الشهداء فتكرمة لها هي محمولة في حواصل طير خضر. نكمل الحديث. في جوف طير خضر لها قناديل بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، قناديل معلقة في العرش. تسرح هذه الطيور التي تحمل في حواصلها أرواح الشهداء، ثم تأوي في آخر الأمر إلى قناديل معلقة بالعرش، وهذا أعلى مكان. قال: فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ يعني اطلع على الشهداء فقال لهم: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. هذه أمنية الشهداء لما رأوا من الكرامة العظيمة. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وروى البخاري عن جابر قال: لما قتل أبي عبد الله جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه، أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. لأن عبد الله ممن استشهد، والد جابر بن حرام ممن استشهد في أحد، ترك جابرا بالمدينة ليرعى أخواته وآثر أن يخرج هو اللي هو عبد الله بن حرام. ولذلك جابر لم يحضر هذه الغزوة لأنه كان في رعايتهن. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب. إذن هذه زيادة، قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله جل وعلا: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وهذا الحديث حسنه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام، وكذلك حسنه الشيخ الألباني. هناك بشارة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر كلامه، قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة. قال: وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم. هذا الحديث الذي سأذكره الآن بإسناد عزيز، لأن هذا الإسناد يقال فيه سلسلة الذهب، إسناد بإسناد صحيح عزيز عظيم. وذكر أيضا في كتاب الآخر في جمع المسانيد: ومتن قويم، يعني بإسناد عظيم ومتن قويم. فهو كذلك. الإسناد ستسمعونه الآن والمتن ستسمعونه. اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة، فإن الإمام أحمد رواه يعني في مسنده، إمام أحمد رواه في مسنده عن محمد بن إدريس الشافعي يعني عن شيخه، عن شيخ الشافعي عن مالك بن أنس. إذن هذا مسلسل بهؤلاء الثلاثة الكبار. وذكرنا لكم في درس المصطلح أنه يوجد حديث آخر في البيوع لكنه مجموع فيه عدة متون بهذا الإسناد، لكنه من غير طريق عبد الرحمن بن كعب الذي سأتي الآن. هذا الحديث من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن أبيه كعب بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. نسمة المؤمن يعني روح المؤمن طائر يعلق يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله جل وعلا إلى جسده يوم يبعثه. فهذا فيه بشارة لكل مؤمن بأن روحه في الجنة وتسرح فيها وتأكل، لكن أرواح الشهداء كما ذكرنا أعلى مكانة وأعلى قدرا. والحمد لله، ونسأل جل وعلا من فضله العظيم وأن يكرمنا بجنة عرضها السماوات والأرض ويكرمنا بالفردوس الأعلى. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.